ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
هنا راديو دبنجا. المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم إلى حضراتكم تقديم بث فقرات برامجنا لأمسية اليوم الاثنين الموافق 3 فبراير للعام 2025. ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. الفرقة السادسة مشاه بالفاشر تتهم قوات الدعم السريع بقتل 67 شخص في غصف مدفعي ومقتل 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين في غصف جوي على مدينة نيالا. الجيش يعلن سيطرته على المحيريبة في الجزيرة وحي غزة بجنوب الخرطوم ومقتل قائد الدعم السريع في الجزيرة اللواء عبد الله حسين. الأمم المتحدة تدين غصف سوق صابرين والهجمات على أم روابة والأبيض وانطلاق رحلات العودة الطوعية للنازحين إلى ولاية الجزيرة. الاتحاد الأفريقي يعقد قمة استثنائية بشأن السودان وارتفاع حالات سوء التغذية الحاد الوخيم وسط الأطفال في السودان بنسبة 43.8%. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت الفرقة السادسة مشاه بالفاشر إن 67 شخص قتلوا جراء الغصف المدفعي الذي شنته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر يوم الأحد. وأوضحت الفرقة في بيان على صفحتها في فيسبوك اليوم الاثنين إلى أن من بين القتلى 30 من النساء و17 من الأطفال و20 من الرجال. من جانبه اتهم حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي قوات الدعم السريع بقتل إمام مسجد خاتم الأنبياء الصادق أحمد عبد الله عصر يوم الأحد، وأشار إلى مقتل شقيق الشيخ الصادق و11 مواطن. قالت الفرقة السادسة مشاه والقوة المشتركة للحركات المسلحة في بيانين منفصلين أمس الأحد إنهما تمكنا من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع بثلاث محاور. وأوضحت البيانات أن الهجوم جرى على المحور الجنوبي والمحور الجنوبي الغربي والمحور الجنوبي الشرقي والشمالي الشرقي. وقالت القوة المشتركة للحركات المسلحة إنها تمكنت من صد هجوم وكبدت قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، كما استولت على آليات عسكرية. من جانبها قالت قيادة الفرقة السادسة في الفاشر إن الطيران الحربي شارك في صد الهجوم، وأضافت
من تصدي لهجوم الميليشيا من ثلاثة محاور: المحور الشمالي الشرقي والمحور الجنوبي الشرقي والمحور الجنوبي الغربي، حيث دمرت قواتنا 65 مركبة قتالية واستلام 7 عربة بمدفع 23 و4 عربة بمدفع دوشكا.
من جانبهم قال شهود عيان إن عناصر من قوات الدعم السريع من المشاه والمركبات كانت قد وصلت جنوب سوق المواشي على الطريق الرئيسي، مشيرين إلى أن الجيش والقوة المشتركة تمكنا من صد الهجوم باستخدام المدفعية. وأوضحوا أن الاشتباكات العنيفة استمرت طوال ساعات النهار والعصر باستخدام الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة في المحورين الجنوبي والجنوب الغربي لمدينة الفاشر. أكدت قيادات في قوات الدعم السريع استشهاد اللواء عبد الله حسين قائد قوات الدعم السريع في الجزيرة إثر استهدافه بمسيرة اليوم الاثنين في مدينة الكاملين. وقالت القوات المسلحة إنها تمكنت من السيطرة على المحيريبة بمحلية الحصيحيصة صباح اليوم. وفي الخرطوم أعلن سلاح المدرعات سيطرته على حي غزة بجنوب الخرطوم وفي محور النيل الأبيض. وواصلت القوات المسلحة تقدمها في محور الأعوج وسيطرت على عدد من القرى وحاصرت مدينة نعيمة. وأضاف صالح الجوني أحد قادة قوات الدعم السريع بشأن استشهاد اللواء عبد الله حسين قائلا:
جنرال عبد الله حسين مات بطل وعاش بطل، الموت حق والحياة باطلة، في النهاية الإنسان مهما طال الزمن وأخر هيموت، وإحنا متأكدين عبد الله حسين في ألف عبد الله حسين من أبناء هذه الأسرة، في ألف عبد الله حسين من هذه الدعم السريع.
كشفت مصادر طبية لراديو دبنجا عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء تجدد الغصف الجوي لمدينة نيالا أمس الأحد. وقالت قوات الدعم السريع في بيان إن الغصف طال عدد من المناطق والأحياء السكنية بنيالا، ودعت المجتمع الدولي لإدانة هذا الأمر. كشفت لجنة أمن ولاية شمال كردفان عن ارتفاع ضحايا الغصف المدفعي الذي شنته قوات الدعم السريع على موقع الشاحنات يوم السبت إلى 9 قتلى و23 مصاب. وقال اللواء شرطة دكتور عبد الله عبد الرحمن عبد الله مدير شرطة الولاية مقرر لجنة الأمن، قال إن الغصف وقع في موقف الشاحنات التجارية شمال مدينة الأبيض، وتعرضت 4 شاحنات للتدمير الكامل محملة بالبضائع، و7 شاحنات تضررت جزئيا. كشفت مصادر دبلوماسية عديدة إن مجلس السلم والأمن الأفريقي سيعقد قمة استثنائية بشأن السودان يوم 14 فبراير الجاري. ووفقا للمصادر فإن الاجتماع سينعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات، ويبحث الاجتماع التطورات المتسارعة في السودان ووضع خارطة الطريق لوقف إطلاق النار. كشفت منظمة اليونيسيف عن علاج أكثر من 431 ألف طفل مصاب بسوء التغذية في السودان العام الماضي، مبينة أن ذلك أعلى إجمالي سنوي منذ بداية برنامج اليونيسيف. وأشارت المنظمة في تقريرها السنوي للعام 2024 الذي اطلع عليه راديو دبنجا إلى ارتفاع حالات سوء التغذية الحاد الوخيم بنسبة 43.8% خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2023، وتشير التقديرات إلى أن 778 ألف طفل دون سن 5 سيعانون من سوء التغذية الحاد الشديد في العام 2025. جدد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي يوم الأحد دعم مصر للسودان لتعود عضويته بالاتحاد الأفريقي والتنسيق في قضايا الأمن المائي وباقي القضايا الأخرى. وأكد بدر عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني علي يوسف الشريف إنه جرى التوافق خلال الاجتماع على عقد لجنة تشاور سياسي بين البلدين في القاهرة الشهر الجاري. وأضاف في هذا الخصوص:
وإحنا كنا توافقنا على عقد لجنة التشاور السياسي إن شاء الله هنا في شهر فبراير الحالي، وده هيكون نقلة مهمة جدا على صعيد مزيد من توثيق وتأكيد العلاقات بين البلدين الشقيقين.
أدانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان بشدة الغصف المدفعي العشوائي المروع على سوق صابرين بأم درمان، كما أدانت في بيان التقارير المروعة عن مقتل العشرات من المدنيين في هجمات في الأبيض وأم روابة في ولاية شمال كردفان، وكذلك ولايتي شمال دارفور وجنوب دارفور في الفترة بين 30 يناير وحتى الأول من فبراير للعام 2025. قال موسى هلال رئيس مجلس الصحوة الثوري إن قوات الدعم السريع في أضعف حالاتها رغم الدعم الخارجي من الإمارات وحفتر وتشاد، مبين أن الحرب في نهايتها. وقال خلال مخاطبته أمام حشد من أنصاره في مستريحة في ولاية شمال دارفور إن أحد منسوبي قوات الدعم السريع هدد بتصفيته، وأشار أيضا إلى تهديدات بالهجوم على مستريحة في حال الفراغ من استلام الفاشر، وأضاف: لن نعتدي على أحد ولكننا سندافع عن أنفسنا وسنواجه أي هجوم. وأكد إنهم جزء من القوات المسلحة ووزارة الدفاع، ودعا الأسر لعدم التجاوب مع استنفارات قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
حسب المقريات الماشية أن الحرب ماشية تنتهي، برضو هذا لا يعني أننا يعني خلاص نخط رأسنا على المخدة والنوم، وأبدا لا بد أن تكون مفتح فاتحة وتكونوا على استعداد، نحن ما ناس اعتداء، لا نعتدوا على أي أحد.
أعلن مدير معهد أبحاث السلام في أوسلو أمس قائمته لجائزة نوبل للسلام للعام 2025، وتصدرت غرف الطوارئ في السودان القائمة، وقال إن غرف الطوارئ في السودان تمثل مؤشر قوي على صمود المجتمعات المحلية والعمل الجماعي في مواجهة الحرب الوحشية، وقال إن جهودهم إلى جانب مساهمات المؤسسات الدبلوماسية والمدافعين عن السلام المدرجين في قائمة هذا العام تسلط الضوء على الجهود المتكاملة المطلوبة لتعزيز العدالة والسلام. غادرت مئات الأسر مراكز الإيواء في بورسودان على متن 20 بص متجه إلى ولاية الجزيرة بعد نزوح استمر ل14 شهر، وتأتي مغادرة الأسر في إطار مشروع العودة الطوعية التي ستستمر كل يوم 2 من الأسابيع الأربعة المقبلة، ليكون إجمالي البصات المغادرة 100 بص. وبدأت الدفعة الأولى بمراكز الإيواء في مدينة بورسودان، وستليها دفعات من المواطنين في أحياء مدينة بورسودان ومحليات الولاية. وأضاف نازحون في هذا الخصوص:
غياب بدي أحسن حاجة من بلدنا، العودة تعني لي كل شيء، تعني لي الحياة، النفس، الأكسجين اللي بتنفسه، دي العودة بالنسبة لي، العودة أمي، الجزيرة أمنا، أم الكل، أرض المحنة، كيف العودة شنو؟ العودة تعني لكل الشعب السوداني، ده وطننا ودي بلدنا.
وفي ولاية القضارف غادر 900 نازح من مدينة القضارف إلى ولاية الجزيرة صباح اليوم، وتأتي الرحلات في إطار برنامج العودة الطوعية للنازحين عقب استقرار الأوضاع بمدينة وتمدني. وأضاف نازحون في هذا الخصوص:
بغض النظر عن أي حاجة، أنا جواي فرحة كبيرة، خلاص أنا راجع لبيتي، راجع لوطن بيحتويني بكل صفاتي بكل تغلباتي بكل أحوالي.
الزول يرجع لبيته ويرجع لبلده بعد ما كنا نازحين، هسي حنرجع لبيوتنا.
والله الصعوبات اللي بنتوقع بنلاقيها، بس يعني كالمادة والحاجات، الأكل والشراب وكده، بس دي خايفين هناك.
هذه الأخبار ترد إليكم من راديو دبنجا. تنتهي اليوم الاثنين رحلات الجسر الجوي لإجلاء السودانيين من جنوب السودان عقب تعرضهم لاعتداءات وأعمال عنف، واستقبلت مدينة بورسودان يوم أمس 5 رحلات جوية في الفترة الصباحية والمسائية، حيث نقلت ما يزيد عن 800 مواطن ومواطنة، لتصل بذلك جملة الرحلات التي وصلت إلى مدينة بورسودان منذ بداية البرنامج يوم الأربعاء 29 يناير 20 رحلة، كما وصلت أولى رحلات اليوم في 11 صباحا. وجهت غرفة طوارئ الكبابيش بالخرطوم جنوب نداء استغاثة للمساهمة في إجلاء مرضى الكلى والسرطان والتهاب الكبد الوبائي، وأشارت في صفحتها على فيسبوك بتفاقم أوضاعهم الصحية بعد توقف مستشفى بشاير الجامعي وانحسار خدماته بعد انسحاب منظمة أطباء بلا حدود. من جهته كشف محمد عبد الله المدير الإداري لمستشفى بشاير عن توقف مؤقت لمبادرة إكرام لدفن الجثامين مجهولة الهوية لضحايا النزاح في الخرطوم، وأشار إلى نفاد الموارد المالية والمواد العينية بجانب إشكاليات تقنية بخصوص تجهيز ملفات للموتى للتعرف عليهم لاحقا. سلم مزارعون في الولاية الشمالية اليوم الاثنين مذكرة إلى والي الولاية بشأن تضرر مزارعهم جراء استمرار انقطاع التيار الكهربائي منذ أسبوعين، وقال الصحفي مصطفى عمر لراديو دبنجا إن القطوعات بدأت بعد استهداف محطة كهرباء دنقلة التحويلية بمسيرة، وأشاروا إلى عطش المشاريع المجاورة لدنقلة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وقال إن الجهود التي بذلتها السلطات من ربط شمال دنقلة بمحطة واوا التحويلية وصيانة أحد المحولات لم تسهم في معالجة الإشكاليات، وأشار إلى وعود من الوالي بمعالجة الأمر خلال يومين. وأضاف في هذا الخصوص:
وتم بالفعل اليوم الاثنين تقديم المذكرة لوالي الولاية الشمالية الذي بدوره طمأن المزارعين بحل هذه الإشكاليات بصورة عاجلة خلال اليومين، وتنويرهم فور وصول التقارير النهائية من قبل المهندسين الذين يعملون في المحطة لعمل الصيانة حتى هذه اللحظات.
شكى مواطنون في بورسودان من أزمة حادة في السيولة النقدية، وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا إن البنوك تشهد ازدحاما شديد، وأشار إلى أن سقف السحب اليومي في البنوك يتراوح بين 100,000 إلى 200,000، وأعرب عن أمله في انفراج أزمة السيولة بعد وصول باخرتين تحملان مبالغ نقدية من فئتي 1500 جنيه، وأضاف في هذا الخصوص:
والله أزمة السيولة صعبة يا أخي، الآن الصفوف، أنا جاي من بنك عشان أصرف معاش، البنك مزدحم جوا وبرا، والبنك بدي 100، ده البنك الإسلامي، بنك مدرون الوطني بدي 200، لا زالت الأزمة موجودة، رغم إنه في يعني قريب 18 حاوية بتاعت قروش جات قبل أسبوعين، برضو ما فكت الأزمة، يعني لا زال أزمة الكاش موجودة.
الخبر الأخير في النشرة: اتفقت دولتا السودان وجنوب السودان على مراقبة الحدود لمنع تسلل المجرمين والتعاون لاستعادة المنهوبات السودانية التي دخلت جنوب السودان خلال الحرب. وقال وزير الداخلية الفريق خليل باشا في تصريح صحفي بمطار بورسودان الدولي عقب عودته من رواندا بعد مشاركته في اجتماع منظمة الإيابكو للتعاون الشرطي لدول شرق أفريقيا، قال إنه بحث مع نظيره الجنوب السوداني على هامش المؤتمر موضوعات الأمن الداخلي على خلفية الاعتداءات على السودانيين في جنوب السودان ومواطني الجنوب السودان، حيث أمن اللقاء على أن الاعتداءات حالات فردية. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها نتناول البيان الذي أصدره أعضاء مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي، والذي أدانوا فيه الهجمات المستمرة والمكثفة على الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور من قبل قوات الدعم السريع، بما فيها استهداف المستشفى السعودي وقتل وإصابة العشرات، كذلك استهداف معسكرات النازحين، وطالبوا قوات الدعم السريع بوقف حصار الفاشر. هذا بجانب الاجتماع المرتقب لمجلس السلم والأمن الأفريقي في منتصف شهر فبراير الجاري، والذي يتضمن قمة على مستوى الرؤساء وأعضاء من الأمم المتحدة لمناقشة الوضع في السودان. سنتناول ذلك مستمعينا الكرام مع الدكتور صديق تاور، القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل وعضو مجلس السيادة السابق. أهلا ومرحبا بك دكتور صديق تاور في راديو دبنجا. وفي البداية نبدأ ببيان الإدانة الذي صدر من مجلس الأمن يوم الجمعة لاستهداف الفاشر، استهداف المدنيين فيها والمستشفى السعودي، واستهداف معسكرات النازحين، والذي طالب فيه إيقاف حصار الفاشر. لكن الملاحظ منذ يوم الجمعة وحتى الآن هذا البيان لم يحرك في الواقع شيء، إذ الأوضاع تبقى كما هي، هناك هجوم وهناك حصار لمدينة الفاشر، فما تعليقك؟
يعني أنا أفتكر إنه البيان حاول يعني يساير موجة السخط من الدوائر الإقليمية والدولية، المنظمات والصحة العالمية والمؤسسات الإنسانية، وزايدا البلدان اللي استنكرت هذا الفعل. ولكن يعني الناس عهدوا طيلة سنتي الحرب من مجلس الأمن أيا كانت اللغة، فهو عاجز عن اتخاذ خطوات فعلية تضبط الطرفين أو تلجم الطرفين وتوقفهم عند حدهم. لذلك ظل الطرفين يعني بيمارسوا ممارساتهم بشكل استفزازي، ومن باب من أمن العقاب ساء الأدب. يعني هم مدركين تماما سواء الدعم السريع أو قيادة الجيش اللي أطلقت يد كتائب الإسلاميين، كتيبة العمل الخاص بشكل خاص وكتيبة البراء اللي أطلقت أيديهم في يعني العبث بأرواح الناس يعني بكرامتهم، وأطلقت يدهم بشكل كامل وبالعبث بالقانون والقتل الفوضوي وكذا تحت مظلة الجيش وأمام نظر الجيش أيضا يعني دون أي يعني كابح. فالطرفين لأكثر من سنة يعني هذا التصعيد في القتل الفوضوي والتمثيل بالجثث ونشرها في الفضاء والتباهي بها للعالم، لأنه أدركوا أنه يعني مجلس الأمن الدولي لا يعني لن يتجاوز أو درج على أنه لن يتجاوز أكثر من اللغة وخطاب القلق والإدانة الكلامية للطرفين، مع عجز كامل عن اتخاذ خطوات عملية يمكن أن يعني تحجم هذه الأفعال. لذلك الاثنين في مناطق سيطرتهم كل يتصرف وهو مقتنع تماما بأنه يعني ما يعني جرائم بيرتكبها ما حتجد أي يعني عقاب أو يعني أكثر من الإدانة الكلامية والكلام المعمم دون تسمية يعني الأشياء بأسماء والفاعلين بأسماء، وإنما كلام معمم وكلام أقرب إلى اللغة الدبلوماسية اللي يعني ما بتخرج من مجرد إبراء الذمة.
يعني بمعنى تاني إنه ما عادت البيانات اللي بتصدر من مجلس الأمن يعني تمثل أي حلول، بل المطلوب من مجلس الأمن يعني قرارات بإدانة وعقوبات يمكن أن توقف هذا اللي يحصل.
بالضبط يعني ما عاد، لأنه الآن الحرب تجاوزت السنتين أو يعني في على مغربة أن تكمل السنتين وتدخل في عامها الثالث، وطيلة هذه الفترة منذ يومها الأول مجلس الأمن يجتمع ومجلس الأمن يصدر القرارات ويطالب الأطراف، وأيضا تتزايد وتيرة الأفعال المتجاوزة لقوانين الحرب ولأخلاق الحرب.
إذا كان يعني ده الوضع مع البيانات اللي بتصدر من مجلس الأمن، نتجه للاتحاد الأفريقي. مجلس السلم والأمن الأفريقي هو بصدد اجتماع حول السودان في منتصف شهر 2 الجاري، ونعلم إنه عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي معلقة منذ انقلاب 25 أكتوبر. ماذا يمكن أن يفعل الاتحاد الأفريقي في اجتماعه المقبل حول السودان؟ وهل متوقع أنه يعيد عضوية السودان للاتحاد الأفريقي؟
الاجتماع طبعا يعني هو الاجتماع الثالث حسب ما أعلن الاتحاد الأفريقي، الثالث والأخير، لأنه أجرى مشاورات. الأولى كان غالبا الموالين لمجموعة الجيش في بورسودان، والمشاورات الثانية أغلبها كان القوى الرافضة للحرب بشكل عام بمعزل عن الطرفين، واللي رفضت أصلا الجلوس مع المجموعة في ظل وجود مجموعة موالية لقيادة الجيش في بورسودان حتى لا تعطيها مشروعية. والاجتماع ده هو حصيلة المشاورات بين الطرفين. الاتحاد الأفريقي لفترة يعني قريبة كان بصدد إنه يعني إعادة النظر في عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، ويعني الاعتراف بالحكومة في بورسودان باعتبارها حكومة أمر واقع. ولكن المستجدات الأخيرة، الانتهاكات الكبيرة اللي ارتكبت يعني غيرت هذا المنحى، وأصبح هناك قناعة بأنه القوة العسكرية من طرفي الحرب لا يمكن أن تكون جزء من أي يعني ترتيبات للأوضاع في السودان، خاصة بعد الإدانات اللي طلعت للجانبين من مؤسسات دولية كبيرة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح موقف قيادة الجيش الآن أكثر ضعفا، بدل ما كانت يعني بدت يعني أقرب إلى سلطة أمر واقع يمكن أن يتم قبولها وتجاوز بعض الأشياء لمراعاة الظرف الأمني والتطورات الميدانية على الأرض. ولكن ثبت بشكل واضح أنه هذه القيادة غير مؤهلة وغير مسؤولة، غير مؤهلة لأنها تكون جزء من قيادة دولة مسؤولة، لأن هي نفسها يعني ملطخة بدماء السودانيين وغير حريصة وغير جديرة، وكل يوم بتصنع في ميليشيات جديدة، وهي عاجزة عن إدارة البلد وغير مقبولة، يعني هي نفسها لا يمكن أن تقدم حل. فأنا لا أتوقع أنه هذا الاجتماع يقدم أي شيء لصالح يعني حكومة بورسودان. يبقى السؤال الذي يعني المواطن السوداني، إذن يعني كيف يكون المشهد؟ هل حيستمر إلى هذا بهذا الأفق؟ أنا أعتقد مجلس الأمن لا يستطيع أن يتخذ أي قرارات دون العبور عبر الاتحاد الأفريقي، وهناك حرج على المستوى الدولي لدى الرأي العام لكل يعني البلدان المهتمة بالشأن السوداني ذات الوجود والتأثير في مجلس الأمن، لديها شعور بأنه ما يحدث في السودان يحتاج إلى خطوات أكبر. ولذلك لو لاحظنا مبعوث الأمين العام اللي هو العمامرة أجرى مشاورات واسعة جدا بالدوائر السودانية خلال الشهر الماضي بالقيادات السودانية، يتلمس ما الذي ينبغي على مجلس الأمن اتخاذه إزاء هذا الوضع المتدهور والمستمر بشكل عام. وفي هذه المشاورات أشاروا إلى أنه هم في حالة تنسيق بشكل مستمر مع الاتحاد الأفريقي، وبصدد اتخاذ قرارات تكون ذات فاعلية لحماية المدنيين على الأرض من تجاوزات الطرفين. لذلك أنا أتوقع أنه هذا الاجتماع القادم في الاتحاد الأفريقي أولا سوف يكفل أي فرصة أمام يعني الحكومة في العسكرية أو حكومة بورسودان في أنها تلقى مشروعية أو تلقى يعني اعتراف، ولأنه فقدت يعني هي نفسها أضاعت على نفسها هذه الفرصة بسماح لسلوك المجموعات المتفلتة والمتطرفة وكذا وبالإدانات اللي طالتها. لذلك لا أتوقع أنه ستكون المخرجات في صالحها، ولكن مع ذلك هناك قناعة من الاتحاد الأفريقي ومن مجلس الأمن بضرورة حدوث اختراق يوقف هذا العبث في المسرح السوداني، اللي هو بتقديم وصفة لعملية سياسية تستثنى الأطراف الداعمة للحرب وتؤسس لحكومة يعني انتقالية تدير البلد بمعزل عن القوى العسكرية من طرفي الحرب، رغم تعقيد المشهد، وإنه ما يكون هناك أي دور للأطراف العسكرية في هذا الوضع باستثناء الجانب المتعلق بتنفيذ الالتزامات الأمنية على أي طرف في مناطق سيطرته، بما يحافظ على وحدة السودان، لأنه في غير كده هتكون في خطورة وتداعيات على بلدان الإقليم وبالتالي على المنطقة بشكل كامل.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقة حديث اليوم، واللي تناولنا فيها بيان مجلس الأمن الصادر يوم الجمعة حول أحداث الفاشر والاجتماع المرتقب للاتحاد الأفريقي ممثل في مجلس السلم والأمن الأفريقي في منتصف شهر 2 الجاري، والمتوقع فيه قمة على مستوى الرؤساء لتناول الوضع في السودان. أنا بشكر الدكتور صديق تاور وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع.
دبنجا راديو السودان الموثوق.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفر الحشا. يا إخوتي، القوات المسلحة ويا أخونا حميدتي. والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 3 فبراير 2025. وحنتابع خلال جولة اليوم المعارك والقصف الجوي في عدد من المدن بينها نيالة والثورات والفاشر. موسى هلال رئيس مجلس الصحوة الثوري يقول إن الحرب في السودان أوشك على نهايتها وأن الدعم السريع تعاني من الضعف.
الحمد لله أنه يعني البلد الحرب ماشى لاندثار ماشى لنهاية.
تأثر القطاعات الحيوية بمحلية دنقلة بالولاية الشمالية جراء توقف الإمداد الكهربائي عاقب استهدافها بالمسيرات.
استهداف المحطات التحويلية بمدينة دنقلة قبل أكثر من أسبوعين بالمسيرات أسفر ذلك عن تدني الخدمات.
شمس الدين أحمد صالح عضو حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل ومسؤول تنظيمات البعث بدارفور يحمل طرفي الحرب مسؤوليتهما عن تدهور الأوضاع في البلاد.
أصدرنا بيان وحددنا في هذا البيان إنه هذا الحرب هو حرب عبثية ما عنده أي علاقة بقضايا الشعب السوداني.
نبدأ الجولة بالمعارك والقصف الجوي والمدفعي على عدد من المدن والمناطق بولايات الخرطوم والجزيرة وشمال وجنوب دارفور، حيث استهدف سلاح الطيران الحكومي مدينة نيالة مما أدى لمقتل وجرح 16 شخص على الأقل ليلة الأحد، كما واصلت قوات الدعم السريع قصفها للفرقة 6 مشاة بالفاشر والثورات في أم درمان. من جهتها أعلنت القوات المسلحة تقدمها في محاور ولايتي الجزيرة والنيل الأبيض منها السيطرة على مدينة الكاملين ومناطق بمحلية الدوين بولاية النيل الأبيض. أدلى موسى هلال رئيس مجلس الصحوة الثوري بتصريحات قال فيها إن الحرب في البلاد أوشك على انتهاء وجدد دعمه للقوات المسلحة. للمزيد من التفاصيل نتابع حديث موسى هلال.
طيب نحن الآن الحمد لله يعني البلد الجو العام انتوا متابعين وعارفين الحاصل، والحمد لله أنه يعني البلد الحرب ماشى لاندثار ماشية لنهاية.
الله أكبر.
ونتمنى أن الحرب في البلد أو في الوطن أو في السودان بصفة عامة أنها يعني تجيف إن شاء الله، وربنا يرفع الابتلاء على المواطن السوداني وعلى الوطن، وإن شاء الله كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى.
الله أكبر.
لكن حسب المقريات الماشة أن الحرب ماشية تندسر ماشية تندسر ماشية تنتهي. وبرضو هذا لا يعني أننا يعني خلاص نخط يدنا رأسنا على المخدة والنوم أبدا، لابد عيننا تكون مفتحة وتكون على استعداد. نحن ما ناس اعتداء، لا نعتد على أي أحد، ولكن إذا كان اعتداء ولكن إذا كان في جهة أو أي جسم من هذه المكونات الخارجة عن القانون، سواء كان الميليشيات تحت الدعم السريع الغير اعتدى علينا، قالنا نحن واقفين ندافع عن نفسنا بكل استبسال.
الله أكبر.
نحمي أهلنا ونحمي معسكرنا ونحمي مواطنينا ونحمي دمرنا ونحمي حلالنا ونحمي المنطقة اللي نحن موجودين فيها، ولا نبخل ولا بالغالي ولا بالنفيس حتى لو بقت النفس. موقف بتاع رجال ينذكر في التاريخ. موقف بتاع رجال نذكر في التاريخ. احنا موقفنا واضح مع الدولة ومع الوطن ومع القوات المسلحة السودانية. كمؤسسة بتاع الدولة ومع المؤسسات الدولة القائمة اللي بها اصلا تعرف الدول، دولة بدون مؤسسات ما دولة. احنا مع الوطن ومع مؤسسات الدولة وعلى رأس القوات المسلحة السودانية كوزارة الدفاع نحن جزء لا يتجزأ. عشان أي غباش في النص الناس يزحوه. زول معانا في الخط ده قناعته وفكره وكده واقتنع بخطنا لأن احنا ماشيين فوق ده خط وطن ومقتنع به، يجينا بكل صدر رحب وقلب مفتوح.
ووصف موسى هلال خلال تصريحاته قوات الدعم السري بأنها في موقف الضعف، ويتوعدها بدحرها حال محاولة القدوم إلى مستريح معقل قواته. نتابع كلامه فيما يختص بهذه الجزئية.
ميليشيات دي في أضعف حالاتها، بالرغم من الأموال تحت الدول اللي بتدعمها، وهو المال داسة أصبح مال داسة أصبح مال يعني تحت حالف. ما حق زون لا حق حميتي لا حق عبد الرعيم، مال تحالف أجروا حولنا لعفتر، حولنا من الأمارات، حولنا للأمارات تفديك، وحولنا لشاط عربات سلاح أمس وجيب، وهكذا هم ذات أصبحوا أداة لفكر ما حقهم هم. وبكرة ده يعني الناس القايدينهم سياسيا ما الناس الحاقوا في الميدان. هذا المال بالرغم من أن الدول بتصب للناس دين، لكن هم في أضعف حالاتهم زي ما قلت. ونحن إذا اعتدوا علينا زي ما هم بصرحوا في الجروبات وفي اللايفات وفي كده وهكذا، إذا اعتدوا علينا ولو بطلقة واحدة حيعرفوا وجودنا ويعرفوا قدرنا ويعرفوا قيمنا، وحنضحي تضحية يعني تضحية تاريخية، وحنتحرم دحر نكبتهم، نتحرم دحر فعلا دحر حقيقي دحر رجال. بدقوا ساكت للناس وفي اللايفات وفي كده، انت مشدق في اللايفات ده كلام شايل الهواء. الدائرة احنا قاعدين برا ما داخلين في جحر ولا عمارة ولا خندق. البتلبد يا هو الخايف، نحن ما متلبدين. خليك من تدعم الامارات ولا في خطابات وناس من القيادات بيقولوا يعني ان احنا بعد ما نحتل الفاشر نمشي طوالي نودي قوة تستلم مستريحة. مستريحة فيها نسوان ما فيها رجال. مستريحة دي أي كلام يعني بفهمهم، لكن حاشا وكلا والله لو ده الدرس نمرة اثنين. إذا جوا مستريحة خليهم يهببوا في هبوبهم المهببة دي، واللي حافظوا على الناس. ومتى بتقاتل بناس كل يوم وردية بتغير ناس جدد ديلك فزوا بتجيب ناس تبيعهم جدد. ما في عسكرية ذاته، في قش على الأهل وعلى المواطنين، وقتلوا أولاد الناس بدون أي حق
حقيقة والله.
بعدوا أولاد الناس بدون وجه حق وبدون فهم بدون فكر بدون مشروع. فأنا بفتكر أنه برضو على الأهل أن يتنبهوا لمثل هذه الحرب، أنه ما يخلوا أولادهم يمشوا
في استنفارات الحاجات الفارغة لسه ماشي.
من جهته أعلن موسى هلال إجراء مصالحات اجتماعية بين مكونات المنطقة، وأضاف في هذا الخصوص:
وخلقنا برضو نموذج بتاع تعايش مع أهلنا هناك الجيران الموجودين، من أهلنا التنجر، من أهلنا الفور، من أهلنا الزغاوة، خلقنا نسيج اجتماعي، وخلقنا يعني معالجة للمشاكل الاجتماعية. الناس لا زي ما قلنا المشاكل صفة المخلوقين، لأنه دائما وأبدا الكمال لله، والناس ما ملائكة وما رسل، يعني لابد مدام في حياة تكون في مشاكل، ولكن المشاكل الأهم ما فيها أنه تحل بالعقل، بالعقل بالحكمة بالرأي بكده. الناس ما يحلوا مشاكلهم بالعنف وبالغضب وبالزعل مع بعض ومع الخصومات وهكذا أبدا، دائما وأبدا. حتى مشاكلنا المحلية اللي هنا عندك وين، حاولوا ما أمكن الشباب بالذات أنه تكلمنا معهم قبال كده، أنه يعالجوا المشاكل دي بحكمة وب يعني أخلاق طيبة مقبولة عند الله والرسول عند الدين الإسلامي، ومقبولة عند عاداتنا وتقاليدنا السمحة اللي خلوها أبهاتنا وأجدادنا، يعني العنف ما ينفع. دي وصيتنا يعني لكل الشباب ولكل الأهل في المنطقة، دائما مشاكلكم خلوها ترضخ للحكمة وللعقل والتسامح، لأن الفتن ما فيه خير، الفتن عمن البلاد، عمن السودان ده كله، لكن ما جنينا من الفتنة أي خير.
الله أكبر.
الفتنة,
الله أكبر.
الفتنة جنينا منها أضرار كبيرة جدا على الوطن وعلى المواطنين.
المستمعين الكرام، فاصل ونواصل.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
مرحب بكم مجددا ضيوف الكرام، ونواصل في جولة السودان اليوم الاثنين. يعقد مجلس السلم والأمن الأفريقي قمة استثنائية له في منتصف فبراير الجاري بشأن السودان. للمزيد حول الموضوع نبقى مع صديق تاور، عضو مجلس السيادة السابق والقيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي.
الاجتماع طبعا يعني هو الاجتماع الثالث حسب ما أعلن الاتحاد الأفريقي، الثالث والأخير، لأنه أجرى مشاورات. الأولى كان غالبا الموالين لمجموعة الجيش في بورسودان، والمشاورات الثانية أغلبها كان القوى الرافضة للحرب بشكل عام بمعزل عن الطرفين، واللي رفضت أصلا الجلوس مع المجموعة في ظل وجود مجموعة موالية لقيادة الجيش في بورسودان حتى لا تعطيها مشروعية. والاجتماع ده هو حصيلة المشاورات بين الطرفين. الاتحاد الأفريقي لفترة يعني قريبة كان بصدد إنه يعني إعادة النظر في عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، ويعني الاعتراف بالحكومة في بورسودان باعتبارها حكومة أمر واقع. ولكن المستجدات الأخيرة، الانتهاكات الكبيرة اللي ارتكبت يعني غيرت هذا المنحى، وأصبح هناك قناعة بأنه القوة العسكرية من طرفي الحرب لا يمكن أن تكون جزء من أي يعني ترتيبات للأوضاع في السودان، خاصة بعد الإدانات اللي طلعت للجانبين من مؤسسات دولية كبيرة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. وأصبح موقف قيادة الجيش الآن أكثر ضعفاً، يعني بدل ما كانت يعني بدت يعني أقرب إلى سلطة أمر واقع يمكن أن يتم قبولها وتجاوز بعض الأشياء لمراعاة الظرف الأمني والتطورات الميدانية على الأرض، ولكن ثبت بشكل واضح إنه هذه القيادة غير مؤهلة وغير مسؤولة، غير مؤهلة لأنها تكون جزء من قيادة دولة مسؤولة، لأن هي نفسها يعني ملطخة بدماء السودانيين وغير حريصة وغير جديرة، وكل يوم بتصنع في ميليشيات جديدة، وهي عاجزة عن إدارة البلد وغير مقبولة، يعني هي نفسها لا يمكن أن تقدم حل. فأنا لا أتوقع إنه هذا الاجتماع يقدم أي شيء لصالح لا يعني حكومة بورسودان. يبقى السؤال الذي يعني المواطن السوداني، إذن يعني كيف يكون المشهد؟ هل حيستمر إلى بهذا الأفق؟
منذ تعرض محطة كهرباء دونغولا بالولاية الشمالية للاعتداءات بالمسيرات قبل أسبوعين، لا تزال المحلية تعاني من شح الخدمات، كما تسبب انقطاع الكهرباء في أضرار في القطاع الزراعي بالمنطقة، مما جعل المزارعين يدفعون بمذكرة لوالي الولاية اليوم. للمزيد حول الموضوع نبقى مع إفادة الصحفي مصطفى عمر لجولة السودان اليوم.
استهداف المحطات التحويلية بمدينة دونغولا قبل أكثر من أسبوعين بالمسيرات أسفر ذلك عن تدني الخدمات في الجانب السكني والجانب الزراعي وبعد المعالجات الجزئية التي تمت بربط مناطق شمال حاضرة الولاية الشمالية دونغولا بالمحطة التحويلية بواوا وصيانة إحدى المحولات بدونغولا، كل ذلك لن تجدي بالشكل المطلوب، مما دعا اتحاد المزارعين لأصحاب الضرر من المزارعين بتقديم مذكرة لوالي الولاية الشمالية مما لحقت بالأضرار جراء تواصل انقطاع الكهرباء وتعطش الزراعة. وتم بالفعل اليوم الاثنين تقديم المذكرة لوالي الولاية الشمالية الذي بدوره طمأن المزارعين بحل هذه الإشكاليات بصورة عاجلة خلال اليومين وتنويرهم فور وصول التقارير النهائية من قبل المهندسين الذين يعملون في المحطة لعمل الصيانة حتى هذه اللحظات.
مستمعينا الكرام، فاصل ونواصل. ضيوفي الكرام، قبل الختام نبقى مع شمس الدين أحمد صالح، عضو حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل ومسؤول تنظيمات البعث بدارفور، حول تداعيات الحرب الحالية على حياة إنسان دارفور.
طيب، الحرب طبعا هي يعتبر من أم الكبائر ومن أسوأ أنواع الممارسات السياسية، يعني هو نوع من أنواع السياسة لكن سياسة خشنة، وبالتالي تداعياتها على الإقليم دارفور يعني تداعيات كثيرة جدا، لأن لا سيما إذا قلنا إنه يعني منذ 2003 يعني في حروبات كانت موجودة في دارفور وخلقت واقع جديد كان الناس بتعمل في إنه تعالج تداعيات حرب 2003، وفجأة وقعت الحرب بتاعت 15 أبريل. هذه الحرب طبعا باعتبارها أنها حرب شاملة وكاملة على كل السودان بالتقريب، وهذا الحرب خلت تداعيات كثيرة جدا. أولا يعني قضية الهجرة القصرية سواء كان اللجوء والنزول، يعني عدد كبير جدا من المدن الدارفورية هاجرت خارج إقليم دارفور في دول الجوار، وكذلك الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وكذلك البنيات الأساسية البنية التحتية للإقليم كله سواء كان في المياه أو في الكهرباء أو المؤسسات الخدمية منها المدارس والجامعات وكل المؤسسات والدواوين الحكومية، ده أثر فيها تأثير كبير جدا. وأكبر حاجة أيضا اللي هو تعطيل العملية التعليمية بشكل كامل في إقليم دارفور كما ونوعا، وده نحن نعتبر من أكبر أنواع التداعيات. وعلى شكل أو على مستوى استراتيجي، يعني هو حرب من حروبات الاستراتيجية. علاوه على ذلك يعني بدت ايضا برضو بأثر في النسيج الاجتماعي لمكونات دارفور في عن طريق الاعلام السالب التي تصدر من طرفي الحرب، وخاصه الفلول، يعني في انه بيحاول الفلول ان يطلعوا الحرب ده من مسارها الطبيعي اللي هو مسار الحرب بين قياده دعم السري وقيادة الجيش المختطف، إلى أنها هو حرب بين المكونات الاجتماعية للمجتمع الدارفوري.
طيب يا أستاذ، التأثيرات بتاعت الحرب الدائرة لدارفور، الدائرة في دارفور، وتفضلت بذكرها، يعني أفرزت واقع جديد وأفرزت تحديات. يعني نحن دارين معاك نعرف شنو التحديات اللي بيواجهها إقليم دارفور نتيجة الصراع الدائرة الآن بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات المساندة لكل طرف.
أكبر تحدي اللي بتواجه المجتمع الدارفوري هو كيف الحرب بتقيف. فما لم يقف الحرب هيكون هنالك تداعيات أخرى، لأنه كل الإعلام الموجه من طرفي الحرب هو عملية التصعيد، وتصعيد الحرب بيعني أنه في النهاية على المستوى المحلي هيتحول الحرب من حرب بين مكونين الجيش والدعم السريع إلى حرب أهلية. وده إذا ما استوعبت الناس بطريقة جيدة وممتازة أو عميقة لتداعياتها ربما يحدث ذلك، لأن ثقافة الكراهية والإعلام السالب بتبث عبر الوسائل المختلفة يعني ينذر بالخطر ده. الحاجة الثانية برضو كيف إنه التحديات برضو إنه الحياة ترجع إلى طبيعتها. رجوع الحياة إلى طبيعتها مسألة صعبة جدا في دارفور، وبالذات في المدن الكبرى، لأنه عملية قصف الطيران اللي بقت لبعض المدن بتاع دارفور خلق حالة من الهلع والفزع بين المواطنين، وأدى إلى مزيد من الهجرة من المدن إلى 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 أرياف. وبالتالي ده بيخلق نوع من الضنك المعيشة، يعني ضنك في المعيشة، لأنه الناس طبعا لما يهاجروا من المدن إلى الأرياف دون وجود وظائف أو عمل، في ظل برضو على الرغم من أنه الموسم الزراعي الفات كان أمطار كثيرة، لكن إلا أن الإنتاج ضعيف، وبالتالي المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية ضعيفة، وكذلك الإغازات برضو غير منتظمة بشكل جيد، وغياب الدواء أيضا والخدمات الثانية. دي عبارة عن تحديات، يعني تحديات كبيرة جدا. والعملية التعليمية الواقفة في البلد بشكل كامل معناها يخلق أجيال خلاص يعني هم فاقد تربوي، وبالتالي ديل يكون خطر برضو على المجتمع. والإضافة على ذلك على المستوى الخارجي والإقليمي، كل ما استمر الحرب وما طالما أن يعني الحرب ده يؤدي إلى أنه تدخل فيه الأطراف الثانية، سواء كان الأطراف الإقليمية أو الأطراف الدولية، ودخول الأطراف الدولية والإقليمية ودي اللي يؤدي إلى استمرار الحرب ربما ما معروف تجيب 200. يعني كعادة الحروبات لأنه أنت تبدأ الحرب بإرادتك لكن ما بتقدر توقف الحرب بإرادتك.
طيب يا أستاذ، أنتم كقوة سياسية متهمين في أنه ما عندكم يعني دور في الصراع الدائر، دور يعني أقصد دور إيجابي في إيقاف الحرب. بالتالي سؤالنا، تقييمك لدور القوة السياسية بما فيها أنتم في مساهمة في حل الأزمة الراهنة.
طيب، يعني إذا شفنا على المستوى النظري يمكن يكون هذا كلام صحي وفيها جانب كبير جدا من الصحة، لأنه في وجود الحرب في طرفي الحرب، وبالتالي الصوت العالى للسلاح. لكن على الرغم من ذلك إنه إحنا كقوة سياسية يعني منذ أن اندلع الحرب، خاصة يعني إحنا في حزب البعث العربي الاشتراكي، أصدرنا بيان وحددنا في هذا البيان إنه هذا الحرب هو حرب عبثية ما عنده أي علاقة بقضايا الشعب السوداني، والحرب هدفها من إنه يقطع الطريق أمام التحول الديمقراطي كما بدت منذ انقلاب 25
أبريل، وقلنا إنه على شعبنا أن لا ينجر وراء هذه الحرب، وبالتالي غير مسؤول أيضا حتى عن نتائج هذه الحرب.
بهذا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 3 فبراير. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحايا الفريق العامل بدبنجا. إلى اللقاء.
رزاق يا كريم، صل على عجل هم 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 حصن للعباد وهزز سبحته دنقر للتراب هم فوق هم هما صنقع للسماء وكان في الجو في غير وكم نجمات
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.